حياكم الله في بودكاست ورق. في هذه الحلقة أحدثكم عن كتاب السقوط الخامس، ديفيد باسيج، كاتب إسرائيلي يهودي قام مركز هدهد للدراسات الإسرائيلية بترجمة هذا الكتاب، ومركز هدهد موجود في غزة ولكن لا نعرف الآن إن كان موجودا أم أنه قد دمرته أيضا الآلة الإسرائيلية. نسجل هذه الحلقة في أيام عصيبة بعد أسبوع من عملية أو من حرب طوفان الأقصى. السؤال الذي يطرحه ديفيد باسيج هو، وهذا السؤال موجود على عنوان الكتاب، كيف ستستطيع دولة إسرائيل الهروب بالمستقبل من مصيدة التاريخ اليهودي؟ كيف تستطيع دولة إسرائيل الهروب بالمستقبل من مصيدة التاريخ اليهودي؟ ما هي هذه المصيدة؟ مصيدة التاريخ اليهودي هي التي عبر عنها أكثر من رئيس وزراء لإسرائيل، كانوا دائما يقولون هل سنستمر إلى 100 عام أو إلى 80 عاما؟ هذا القلق هو قلق المصيدة التاريخية، إذ إن إسرائيل في تجارب الدول وتجارب السيادة السابقة لها في التاريخ كما يقولون هم لم يستمروا أكثر من 80 إلى 100 عام فقط، ثم يفقدوا هذه السيادة ويفقدوا الدولة ويفقدوا الهيكل الذي يجمعهم. فالسؤال المطروح في هذا الكتاب هو سؤال قلق جدا للإسرائيليين، قلق للباحثين، للسياسيين، للجيش، للمختصين بالدراسات المستقبلية. كهذا الكتاب هو يطرح هذا السؤال لكي لا يقع السقوط الخامس. هناك سقوطات 4 سابقا، هناك سقوطات 4 سابقا سنفصلهم في هذه الحلقة، وهناك السقوط الخامس وهو المقصود فيه سقوط دولة إسرائيل الحالية، وأستعمل كلمة دولة إسرائيل بحسب عنوان الكتاب. هل ستسقط؟ الكاتب لا يبشر بالسقوط، والكاتب في الوقت نفسه لا يبشر بالديمومة والبقاء. هو يطرح سؤال من أجل إنقاذ إسرائيل، هو إسرائيلي صهيوني يهودي يريد أن يخاطب جماعته اليهودية ويقول لهم علينا أن نقرأ التاريخ اليهودي طوال هذه القرون التي تزيد على 15 قرن، علينا أن نقرأها ونستخلص الدروس لكي لا يكون هناك السقوط الخامس. ذلك أقول أن الكتاب لا يبشر بالسقوط، ولكنه في الوقت نفسه غير مطمئن من عدم السقوط. هو مساهمة داخل إسرائيل من أجل تجاوز هذه الانقسامات الحادة التي لديهم في إسرائيل، والتي قادت في الماضي ويخشى أن تقود في الحاضر إلى سقوط إسرائيل الخامس. يفتتح الكتاب بقصة مؤثرة، وقصة بحسب ما هو يروي هي قصة حقيقية تتعلق بعائلة ديفيد باسيج. المؤلف يقول أنه في سنة 68 أن والد ديفيد جمع أخوته في الشقة التي كانوا يسكنون فيها، وهم لاجئين أو مهاجرين قد جاءوا من المغرب، وجمعهم في الحمام، كدسهم في حمام الشقة، وأخرج لهم 7 مفاتيح، قال لهم قصة الهجرة، قال لهم هذه المفاتيح 7 هي تمثل المنفى، تمثل الشتات، تمثل إلا دولة، تمثل حالة الضياع التي عشناها قبل أن تقوم إسرائيل. المفتاح الأول هو مفتاح البيت الذي سكننا فيه حين كنا بالمغرب، وقبل هجرتنا، وهناك مفتاح آخر هو مفتاح الدكان، وهناك مفتاح آخر هو مفتاح المطعم الذي كنت أعمل فيه، كذلك الدكان الذي كنت أشتغل فيه في الخياطة من أجل هذه العائلة، وهناك دكان أيضا لبناية كنت أؤجرها لأحصد الإيجارات أجل إعانتكم وإعانة مشروعنا في إقامة الدولة. وهكذا بدأ يعدد لهم هذه المفاتيح التي هي لا تنتمي إلى إسرائيل، هي مفاتيح لا تنتمي إلى دولة، لا تنتمي إلى سيادة، هي تنتمي إلى قصتنا، قصة المنافي، قصة المنافي، قصة الشتات، قصة الاضطهاد، قصة الكراهية التي كنا نعاني منها حيث وجدنا، لم يكن أحد يتقبلنا. طبعا هو يسرد هذه القصة بمؤثرات عاطفية وتفاصيل عاطفية تشدك كقارئ، وهذه من الأساليب البلاغية والأساليب التأثيرية التي يمارسها في هذا الكتاب أجل جذب القارئ إلى قصته وإلى سرديته. يقول بعد ذلك قام أبي بإلقاء هذه المفاتيح السبعة في المرحاض وسحب عليها السيفون، بالتالي هذه المفاتيح كأنها قد تم التخلص منها أو أحرقت، بمعنى أنه يقول لهم أن هذه المفاتيح لا نريد استخدامها، لا نريد العودة لها، أنتم الآن في الدولة، في السيادة، في إسرائيل، ليس لديكم مفتاح، أحرقنا كل السفن، عليكم أن تتشبثوا بهذه الدولة وتتمسكوا بهذه الدولة وتعتبرونها الملجأ الأخير لكم ولا ملجأ آخر لكم، ليس هناك أي مجال لكي نفقد وطننا من جديد أو نفقد سيادتنا من جديد أو ندمر معبدنا وبيتنا المقدس من جديد. أنا قد ضحيت من أجلكم وأحرقت سفني وتركت بيوتي السابقة من أجل أن أوفر لكم هذا البيت وهذا الوطن، فتمسكوا به. هذه القصة الشخصية التي يقدمها الكاتب ببلاغة شديدة هي تعبر حقيقة عن إسرائيل. إسرائيل بيتنا، وهذا طبعا هو عنوان أحد الأحزاب الإسرائيلية، إسرائيل بيتنا، هذا المعنى الذي قدمه وشرحه في هذه القصة. الكاتب كذلك يعمق من هذه القصة المؤثرة وفعلا يتشبث بهذا البيت الذي نحن نعتبره من زاويتنا أنه بيت العنكبوت، لكنهم يريدونه أن يكون بيت القبة الحديدية الفولاذية القوية. هو يقدم في هذا الكتاب دروسا مستخلصة من الماضي، من السردية الماضية التي قامت فيها إسرائيل بإنشاء دولة وإقامة سيادة، تجربة كانت بالنسبة لهم تستحق النظر. وهذا يدفعنا لقراءة السقوط الرابع والثالث والثاني والأول. ماذا يقصد بهذا السقوط؟ يقول الكاتب أنه في هذا الكتاب يريد أن يقدم بالتفصيل العصور الأربعة في تاريخ الشعب اليهودي، وهذه الفصول حسب رأيه يقول أنها تتميز بأربعة أمزجة مركزية جماعية للشعب اليهودي وقادة الشعب اليهودي في الماضي، حيث أن كل عصر بدأ بحلم موعود قدمه القادة لتخليص الشعب من الأزمات. كلمة أمزجة مركزية، كلمة مزاج جماعي يهودي، تتكرر بصورة غزيرة جدا في الكتاب، وهو يعالج هذه الأمزجة، وحقيقة هو لم يقدم تعريف إلى معنى المزاج هنا، لذلك سأحاول أن أستخلص هذا المعنى من خلال عرض هذه العصور الأربعة. سأبدأ أولا بالعصر الخامس لأنه عصر واضح تماما ومشاهد ونحن نعيشه اليوم. العصر الخامس هو عصر إسرائيل الحالية التي قامت في سنة 1948 وما زالت مستمرة، والآن هي في العقد السابع لها. هذا هو العقد الخامس، وهو في هذا الكتاب يقدم تحذيرات لكي لا يسقط هذا العقد الخامس، يسميه هو السقوط الخامس، أي سقوط دولة إسرائيل. ما هي العصور الأخرى؟ يبدأ أولا بالعصر الأول. العصر الأول هو يسميه عصر القضاة أو عصر القبائل. هناك 12 قبيلة، هذه القبائل كانت تعيش، وهم أبناء النبي يعقوب. هذه القبائل كانت تعيش في القرن الخامس عشر إلى القرن الحادي عشر قبل الميلاد، يعني 1500 سنة تقريبا قبل الميلاد كانت هذه القبائل تعيش، ولكن كانت متناحرة وكانت تسود بينها الانتقامات والرغبة في قتل بعضها بعضا، والحروب التدميرية والانقسامية، وكل قبيلة كانت تترصد بالقبيلة الثانية. هذا ما يسميه المزاج التدميري، أي أن اليهود كانوا يعيشون في مخيلتهم هذه الفكرة أن كل قبيلة تريد أن تكون هي صاحبة القضاء والقوة على القبائل الأخرى، فلم يفلحوا ففشلت ريحهم، إلى أن وصلوا إلى حل عرضوه على أحد أنبيائهم وهو النبي صموئيل. قالوا له ضع لنا ملكا لكي يحكم بيننا، فوضع لهم ملكا، وهذه المرحلة الثانية نبدأ. العصر الثاني هو عصر الملوك. في هذا العصر وضع لهم طالوت ملكا، وبعد طالوت جاء داود ثم سليمان. هذه الفترة الملكية إلى اليهود، والتي أيضا استمرت ما يقرب 500 عام، هذه أيضا من القرن العاشر إلى القرن السادس قبل الميلاد. هذه الفترة الملكية أيضا إسرائيل انقسمت بين مملكة يهودا وإسرائيل، أو إسرائيل الجنوبية والشمالية. إذا نرى الآن خارطة فلسطين، هم كما يقول يعني هم كانوا في فلسطين، وأن هذه الدولة كانت لها سيادة ولكن كانت منقسمة وخاضت أيضا 7 حروب فيما بينها. فهذا المزاج الانقسامي داخل دولة اليهود أدت أيضا في النهاية إلى أن تدمر الدولة، ويدمر كذلك المعبد والهيكل، وهو البيت الذي يمارسون فيه طقوس العبادة والصلاة والمشاورة والبرلمان وكل شيء كان يمارس في هذا المعبد بالنسبة لهم. فهذا أيضا تم تدميره على يد نبوخذ نصر، قاموا بسبيهم إلى العراق، وهذا السبي ترك في نفوسهم وفي مزاجهم تأثيرا كبيرا. وهناك طبعا بالعراق كتبوا التوراة وظلوا هناك، إلى أن جاء الملك كوروش، وهو ملك إيراني وبطل إيراني، وتمكن هذا البطل من إقامة إيران القوية، وما زالت تماثيله موجودة طبعا الآن في إيران، وهو بطل من أبطال التاريخ بالنسبة إلى الإيرانيين. قام كوروش بالسماح لهم بالعودة إلى فلسطين، بالعودة إلى معبدهم، فعاد مجموعة منهم، وهذه روايات طبعا مختلفة، بعضهم يقول أنه عاد 40,000 منهم إلى هناك، وأنا أقدم هنا الرواية التي يقدمها الكاتب. وهناك بدأوا يعيدون تشييد معبدهم، بدأوا يعيدون تشكيل سيادتهم بعد هذا السبي الذي تعرضوا له. وهناك أقاموا دولة الثالثة أو السيادة الثالثة، وهي سيادة الكهنة. العائلات التي كان لديها كهان هم الذين حكموا، وأيضا هذه الدولة أيضا انتهت إلى استمرت إلى القرن الأول، وأيضا دخلوا أيضا في مشاحنات، واختلفوا مع الدولة الرومانية. الإمبراطورية الرومانية قامت أيضا بتدميرهم وهدم معبدهم، وبالتالي أيضا دخلوا بعد ذلك في عصر الشتات، وهذا هو العصر الرابع. العصر الرابع يسمى عصر المنافي، عصر الشتات، ويسمى عصر الحاخامات. الحاخامات هم رجال الدين الذين كانوا يحكمون، وكانوا هم الذين يشكلون الرابط لليهود، حافظوا على ثقافة اليهود، على هويتهم. فعصر الحاخامات هذا العصر الذي استمر من القرن الثاني الميلادي إلى عام 1939، أي إلى الهولوكوست، إلى المحرقة اليهودية. هذا طبعا كل تحقيبه هو أي إلى قيام دولة إسرائيل الحالية. هذه أطول مرحلة استمرت في حدود 1900 سنة. الشخصية اليهودية كانت مشتتة، كانت منبوذة، كانت تعاني من الكراهية. وحقيقة أن الرومان حين اتخذوا من المسيحية دينا للدولة الإمبراطورية في عام تقريبا 333 ميلادية، اطلقوا شعار فلنخالف اليهود في كل شيء، فلنخالف اليهود في كل شيء، فخالفوا اليهود في كل شيء. خلاص أصبح اليهودي منبوذا، ثقافته منبوذة، عاداته منبوذة، هويته منبوذة. وهذا الحرب وهذه الكراهية التي صارت لليهود في الغرب مع الأسف الشديد أنها انتهت باحتلال فلسطين فيما بعد، وتحميل العرب هذه المسؤولية وليس تحميل الغرب هذه المسؤولية. هذه إذن العصور الأربعة وصولا إلى العصر الخامس التي يتحدث عنها هذا الكتاب. هو يريد في هذا الكتاب أن يقدم رواية تحمل القيادة والإدارة مسؤولية هذا الخراب وهذا السقوط الذي انتهى إليه أو انتهت إليه الدولة والشخصية والسيادة اليهودية. لذلك هو يقول في هذا الكتاب: نريد المحاسبة، من يضمن أن قادة الدولة الإسرائيلية المستقبلية لن يفشلوا كما فشل القادة في المراحل الأربعة السابقة؟ من يضمن لنا أنه مثلما فشل أجدادنا في تجربتهم القومية السيادية الأولى والثانية، فإن التجربة الثالثة للدولة في العصر الخامس الحالي لن تفشل؟ من يستطيع أن يضمن لنا أن الطريقة الديمقراطية الحالية للحكم لن تفشل كما فعلت الطريقة الملكية أو الكهنوتية أو الحاخامية التي سبقتها؟ هو الآن يعتبر الدولة الحالية هي الدولة الديمقراطية، التجارب السابقة هي تجارب ملكية وكهنوتية وحاخامية، فهو يريد أن يقدم هذه الدراسة لكي يثير التفكير بالنسبة للقادة الإسرائيليين وإلى اليهود وإلى الإسرائيليين، ليفكروا في إبقاء هذه الدولة ولا يحدث لها ما حدث للدولة السابقة. الحلقة القادمة نكمل طريقة معالجته وطريقة دراسته إلى هذه التجارب الأربع وماذا استخلص منها. شكرا لكم.